بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم البحث فيما ذكره الشيخ الأنصاري من كون الغيبة جائزة في مقام النهي عن المنكر وردع مرتكبه عنه، وتقدمت من الفقهاء العديد من الفقهاء من بعد الشيخ الأنصاري أنهم استشكلوا عليه في هذا الشأن، وكانوا يقولون أن الغيبة بما أنها محرم فلا يسوغ ارتكاب المحرم في النهي عن المنكر، وإلا لساغ ارتكاب العظيم من المحرمات من أجل ردع مرتكب المنكر، واللازم باطل لا يحتمل أنه يجوز أن مثلا ترتكب كما هم ذكروا هذا المثال وتكرر على ألسنتهم، مثلا أن يزنى ببعض مثلا ذويه في مقام تهديدة لكي في مقام ردعة لكي لا يرتكب مثلا منكر، هذا واضح أنه من أعظم محرمات ولا يعقل أن يتفوه به أحد، وعليه فلا مبررة ومصححة لتسويغ حرمة لتسويغ الغيبة والاستثناء من حرمتها في حالة النهي عن المنكر. فلهذا بعد الشيخ يوجد تقريبا حملة من الإشكالات على الشيخ، احنا يعني لاحظنا ختامها وبلورتها بشكل واسع في كلام السيد الخوي رحمه الله اللي نقلنا كلاما مفصلا، انا مضطر ان اوجز ولا هذه الامور هي تحتاج حديث مفصل سبق بيانه. ثم لاحظنا ان السيد الاستاذ السيد الحكيم في مصباح المنهاج يلاحظ كلام السيد الخوئي وكلام من سبقه من الفقهاء ويكون بصدد تقريب مطلب الشيخ وبيان النكتة فيه من دون الوقوع في هذه المحاذير التي نقض فيها على الشيخ في مكاسبه. خلاصة ما يستفاد من كلام السيد الأستاذ هو أن المحرمات على نحوين، نحو منها هو محرم بطبيعته من قبيل الزنا وشرب الخمر وأمثال ذلك، محرم آخر يعود إلى حرمة المؤمن، فتكون الحرمة في بعض المحرمات ناشئة من انتهاك حرمة من له الحرمة، والغيبة من هذا السنخ، ومرتكب المنكر الشارع أسقط حرمته في حدود النهي عن المنكر، تلاحظون؟ وعليه فسيجوز في مقام النهي عن المنكر ارتكاب كل ما يتوقف عليه الانتهاء عن المنكر من دون أن نبتلي ونرتطم بهذه اللوازم الفظيعة الغريبة التي لا يلتزم بها أحد، من قبيل مثلا أنه يهدد أو مو يهدد أصلا، لا يحتمل أحد أنه يجوز الزنا أو يجوز شرب الخمر وأمثال ذلك في مقام فرض المعروف عليه وردع عن المنكر، ومن ثم سيد يصل إلى هذه النتيجة أنه يجوز سب مرتكب المنكر في حال التوقف، يجوز عليكم السلام، يجوز ضربه في طبعا في حدود النهي عن المنكر في ضمن ضبط النهي عن المنكر، يجوز سرقة أمواله وأخذ أمواله من دون أن يسوغ تملك أمواله، يجوز أخذها في مقام ضغط عليه لكن بدون أنه يؤدي ذلك إلى تجوز تملك أمواله، فالسرقة مو معنى التملك يعني أخذها، فإذا هو كان بعض الأمور لأنه ولو لأن هو يرتكب بها المنكر فتؤخذ منه أو بعض الأمور يعلم أنه إذا أخذت منه هذا يسبب أنه يرتدع عن المنكر ومن ثم فهذا يكون جائزا. لماذا؟ لأن حرمة المال وحرمة العرض اللي هو يعني الكرامة يرتبط بسبة، يرتبط بغيبته، يرتبط بكشف سترة، يرتبط بهذه الأمور، هذه الأمور كلها تكون جائزة بأي أساس، على أي أساس؟ أساسها هو هذا، هو أنه مرتكب المنكر في مقام نهي عن المنكر تسقط حرمته. هذا خلاصة كلام السيد في المسألة ويناقش. طبعا بعد مراجعته هو هم يعني أكد هذه القضية كبرويا وبين أنه سابقا احنا كنا نفهم أنه قضية الضرب وأمثاله أنها تجوز أو لا تجوز في مقام نهي عن المنكر، هو كان متوقف منها، قال أنه هذا من باب أنه قد يؤدي إلى اضطراب الأحوال، وكل واحد يجي يدعي على أحد أنه ارتكب منكر يمكن، فهذا يؤدي إلى إخلال بالنظام، فإذا كان جائزاً فإنما يجوز بمراجعة الحاكم الشرعي. هذا اللي هو ذكره شفاهاً بعد يعني استغراب ما قرأناه عنه في باب الغيبة، وأن بعد أن لاح لنا أنه هذا مخالف لما نعهده عنه في باب النهي عن المنكر، فهو في مقام الجمع ذكر ذلك ويناقش. أولا هذا كلام السيد الأستاذ قابل للمناقشة، ويناقش أولا بالنقض بحرمة قتل وجرح مرتكب المنكر، بل حرمة سبه، أصلا قضية سب مرتكب المنكر من أوضح الأمور أنها غير جائزة حسب ظاهر في نظر المتشرع. وكذا التصرف بالمال الذي هو نفاه، قال يجوز أخذ المال منه لكن لا يجوز التصرف به. فلو فرضنا أن التصرف به كان هو سبب الضغط الذي يؤدي إلى ارتداء مرتكب المنكر، فالمفروض على القاعدة التي ذكرها هو دام ظله يعني ما يعني يجوز أن نتصرف. أكو واحد يدري إذا عرف أن هذا الذي أخذ ماله إنسان مؤمن متدين مقلد سيد، السيد هم يجوز أخذ المال، لكن يأخذ المال يحفظه له، هو قد ما يقلق كثير. ليش؟ يقول أنه هذا المال في حمى في حرز، لأن هذا رجل أمين متدين ومرجع تقليدا ما يجوز لأنه يتصرف بالماء، فهو في حرز، غايته بعد مدة هذا يضايق من عنده في بيته يرجع ما ينزل. أما إذا خشي أن يتصرف به، لا، في مثل هذه الحالة يرتدع. في مثل هذه الحالة المفروض على الضابطة التي ذكرها سيدنا الأستاذ المفروض أن يجوز، لأن هو فرض أن الحرمة المال من ماذا؟ من حرمة المؤمن، وهذه الحرمة تسقط مطلقا فيما يرتبط بالنهي عن المنكر. هو العمومات ما أخذهن بطريقة يعني جافة ولفظية وجمود على النص، العمومات استفاد منهن أن حرمته تسقط. طبعا في مقام السؤال المشافهة قلت بخدمته يعني في مقام السؤال أنه إذا كان مرتكب المنكر قد ارتكب منكرا من المنكرات وكان التشهير به يؤدي إلى إسقاط شخصيته تماما، وردناه من أنحاء التشهير اللي هو يدمر شخصيته، قال أول الكلام يجوز، وإنما الأمر المفروض يكون ماذا؟ يكون متناسبا مع المنكر، يعني وبالنتيجة القضية يقتصر فيها على المتيقن. زين خذ ما هي الضابطة؟ طبعا مو من المناسب أن نتوقع من فقيه في مطلب دقيق هو قد كتبه قبل كذا سنة أن هو يكون مستحضرا في مجلس المذاكرة بعد مثلا 30 سنة، ما أدري قد يستحضر كل جزئياته وتفاصيل، لكن مهم ذوق الفقه هذا.
احنا ما نريد الان نحمل ونقول انه اكو اختلاف، لكن هو ذوق الفقه هذا في مقام الاستفادة يعني من وجوده المبارك، هو هذا ذوق الفقه. النتيجة شنو صارت؟ احنا الان بغض النظر احنا كنا نتأمل بالقضية، كلمات الاعلام كما هي العادة تصير هي الدوان على تحقيق الحال في مختلف المسائل، هذا هو المهم عندنا. فالمهم احنا نشوف ان هذه الفكرة مخالفة لما هو مسلم واضح من ان ارتكاب المنكر ما يسوغ السب. واحد يرتكب المنكر يسب، شنو معنى؟ يعني حسب الظاهر
هذه الامور فيها
ارتكاز المتشرع يعني. نعم،
هذه الامور في حقيقتها ليس غيبه، لأنه هو الشيخ والسيد ايضا ايضا قال
احنا استبعدنا بعدنا ما صرنا بطلب بعد الاول، بس استذكرنا النقض بعد هواي اكو كلام بعدين بخدمتكم، اي شيء هم بخدمتكم عند كل نقطه من النقاط ليرتبك المطلب، لانه ادري عندكم افكار كثيره ان شاء الله ناخذها، لكن خليني نمشي بجاده المطلب الرئيسي. فيناقش اولا بالنقض بحرمه قتل وجرح مرتكب المنكر، بالحرمه سبه، وكذا التصرف بالمال ان كان الانتهاء عن المنكر متوقفا عليه، وثانيا بالحد بملاحظة ما يلي. أدنى مجموعة من النقاط المفروض أن تلاحظ في المقام. أولا، أن من المعلوم كون الهتك من العناوين التشكيكية ذات المراتب، مو متواطئة، مشكك، واضح إن شاء الله، الهتك مراتب. فما علم فيه أنه مصداق للنهي عن المنكر من قبيل توبيخه ونهره وزجره فهو جائز ظاهرا في حدود ذلك، اللي هو واضح مصداقية للنهي عن المنكر. فلا حرمة لصاحب المنكر مانعة من الإقدام على ذلك، ولا يسعنا التعدي عن ذلك والبناء على إسقاط حرمة مرتكب المنكر بشكل تام. فالبناء على سقوط الحرمة في بعض مراتبها كما هو مسلم أن نهاية المنكر هو به فدنع من أنحاء سقوط الحرمة، وإلا هم بعض الناس الذين لهم مكانة اجتماعية مجرد نهي هو هذا يعد نيلا من شخصيته، صحيح، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، النهي عن المنكر حكم شرعي. نعم، إذا كان يمكن الاكتفاء بما هو أقل من ذلك طبعا قد ما يجوز، أول الكلام أنه يجوز، إذا كان يمكن بالإشارة والالتماس مثلا بطريقة معينة يعني بحفظ اللياقات الاجتماعية بدون جرح، خلينا نعبر عنه، قد يكون أصلا ما يجوز هو النهي عن المنكر بطريقة جارحة، ولكن إذا توقف على ذلك فواضح أنه في مثله ما إلى حرمة. ولكن لا يسعنا التعدي عن ذلك والبناء على إسقاط حرمة مرتكب المنكر بشكل تام، فالبناء على سقوط الحرمة في بعض مراتبها لا يبرر البناء على سقوطها مطلقا. هذا الأمر اللي قلنا حتى شفاها هو سيدنا الأستاذ يعني قبل في الجملة. نقطة ثانية اللي هي أهم من النقطة الأولى وتقريبا هي بها بيت الـ يعني القصيد في المطلب، أن الردع عن المنكر على نحوين، فمنه ما يكون من سنخ النهي والزجر وإظهار عدم الرضا بما يفعل ومواجهة العاصي بوجه مكفهر، أذن ببالكم نصوص موجودة في باب النهي عن المنكر، هذه النصوص موجودة، بحيث يتبين له هذا الوجه المكفر، بحيث يتبين لمرتكب المنكر أن المنشأ في ذلك ما هو مقيم عليه من المعصية، مو حمل على أنه أجلك الله أنت سيء الخلق مثلا،
لا يكون يعرف أنه هذا الوجه المكفهر ناشئ من تلك الجهة وهو ارتكاب المعصية وإقامة على المعصية وعدم توبته من عدم. وهذا هو القدر أو القدر المتيقن من سقوط الحرمة لمرتكب المنكر. ومنه ما يكون من سنخ الضغط على مرتكب المنكر بحيث يحقق له دوافع مضادة لارتكاب المنكر من دون أن يكون هذا الضغط هو من سنخ النهي. واضح إن شاء الله. سنشوف اليوم في عالم السياسة يسوون حصار على الدولة، مو هم ردع مباشر، هذا شنو؟ يهدد مصالحه الاقتصادية من أجل أن يضغط عليه بقضية أخرى. هذا ما نعبر عنه نهي، شو نعبر عنه؟ ضغوط، ممارسة الضغوط. صحيح؟ ممارسة الضغوط، ممارسة الضغوط شيء، نهي شيء آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الضغط الاقتصادي أو الاجتماعي عليه من دون أن يكون مصداقا عرفا للنهي عن المنكر والردع عنه كترك معاملته. هذا ما يسمى نهي، مو نهي. هذا واحد يترك يتعامل وياه يسمونه نهي، وهذا زعلان من عنده غايته، اسمه نهي. يقول له لو أنا لو الغناء، إذا ما دام بيتك غناء بعد ما تعرفني مثلا، هذا قاعد يضغط عليه بحكم العلاقة بينهما. بس مو يقول له اترك الغناء، اترك الغناء مقولة ومعنى واضح أنه يندرج تحت عنوان النهي. أما يقول له أنه أنا بعد لا أخوة بيني وبينك، هذا لأنك تسمع الغناء، هذا مطلب آخر قد يؤدي أيضا إلى الارتداء أكثر من النهي، ولكن هذا ما أقدر أسميه نهي، هذا أسميه ضغط من أجل تحقيق دواعي مضادة لدواعي المنكر. مثل ما إذا واحد يعطي، إذا واحد يجي يقول أنا أعطيك كذا وكذا من المال إذا تترك، شنو هذا يسمونه نهي عن المنكر؟ إذا تترك استماع الغناء أنا أعطيك كذا وكذا. ربما الأب في مقام تربية ابنه الأغرار من الأولاد يريد يشجعه ويبعده عن الأصدقاء السوء، يقول له أنت أول ابن يحتاج يحب أنه يشتري له دراجة، يقول أنا أشترك دراجة أشترط عليك أنه ما تفعل كذا وكذا من الأمور، لا تتعامل مع أمك بطريقة بحيث لا تقول لها أوف. يريد يربي، لا بأس، بس هذا تسميه نهي عن المنكر، هذا تسميه تربية مو نهي عن المنكر. إذا سميت نهي عن المنكر تكلفا وتوسعا في المعنى، هذا تسميه ضغط. يبقى ضغط بعض الأحيان يصير بالحرمان، بعض الأحيان بالإعطاء، هذا يصير أمر آخر. وكأخذ بعض أمواله العزيزة المهمة عنده أو تهديده، هو تهديده، هو مو تهديد أولاده، تهديده هو بضرب أولاده أو أبويه. قل إذا تبقى ترتكب المنكر هذا ابنك نخطفه ونحرقه، هو من احتمال هذا الأمر يخاف، وبدون أنه يحقق هذا الأمر بس تهديد. هذا ما لا تقوله هذا نهي عن المنكر، مو تهديد. يعني بعبارة أكثر وضوحا يدزوا له رسالة تهديد، يقولوا له أنت راح نخلي لك عبوة ببيتك إذا أنت تبيع الأقراص المحرمة اللي تنشر الفسق، هذا يسمينها عن المنكر، له هذا ضغط. صحيح لو لا؟ لا ما قلنا قوالب ولا نهي، هذا عرفا ما يسمى نهي، وإلا إذا واحد ينصح واحد يعظه بدون أن ينهى يعظه، هذا يندرج تحت النهي.
عرفا حتى وجه المكفهر هذا مو نهي.
لا قاعد انا قاعد ما باني على هذا، ليش تفرضون في الشيء ثم تفرضون في الشيء احنا ما بانين عليه ثم تناقشوا؟ هذا اجل وارجوكم خلينا نكمل المطلب لان المطلب طويل، بخدمتكم بعدين نرجع لكل كلمه وياكم بخدمتكم. ومنه ما يكون من سنخ الضغط الاقتصادي او الاجتماعي عليه من دون ان يكون مصداقا عرفا للنهي عن المنكر والرجع عنه، كترك معاملته وقطع طريقه وكأخذ بعض أمواله العزيزة أو تهديده هو بضرب أولاده أو أبويه أو بعض أعزائه، ولو من دون تنفيذ للتهديد. هو نفس التهديد. لا ليش؟ لا لا ليش؟ نريد نبين نأكد أنه مو تهديد اللي هو يحققه، لأنه هذا قد يوحي بماذا؟ لأنه هذا في طريق فعل ذلك، فهو باني على عدم الفعل، لكن مجرد أن يريد رعبه يخوفه بهذه الطريقة. وغير ذلك مما يوجب اضطراره لترك المنكر. فمثل هذا مخالف جدا للارتكاز المتشرع، أن يرتكب في حق صاحب المنكر هذه الأمور. هذا ما نسميه نهي عن المنكر. هذا كان الله يرحم الشيخ التبريزي، إذا تلاحظون بعض مطالبه في رغم اختصار كلامه عنده تفكيك بين المنع من تحقيق المنكر وبين النهي عن المنكر. بعض مطالب الشيخ التبريزي في باب النهي عن المنكر أمر المعروف النهي عن المنكر فيه إشارة إلى هذا المطلب. يقول إحنا عندنا مقولتان أمران، أمر هو أمر ونهي، يبقى أمر ونهي، مو نلتزم ب حاق هذه اللفظة، لا هو ما يعد عرفا أمرا ونهيا. وعندنا موقف آخر اللي هو يرجع إلى المنع من تحقيق المنكر من حصول المنكر، هذا مختلف عن ذاك. فمن هو بنى على أنه يجب ذلك، مثلا يجب على الحاكم أن يفعل ذلك مثلا ولو حسبة، مو إلا الحاكم المطلق اليد، ولو حسبة في حدود معينة، هذا صار من مقولة أخرى بعد مندخلة في نفس باب النهي عن المنكر. ثالثا إن دعوى جواز أخذ ماله وغيبته مناف لما هو المعروف من سيرة الشارع والمتشرع الذين يبتلون عادة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يعرف بينهم ارتكاب ما يناسب جواز هذا الأمر، فكثرة الابتلاء وخلو النصوص التاريخية من عمل المعصومين وأتباعهم بذلك شاهد واضح على عدم صحة هذا الرأي. فهذا إذا ما كان يوجب الاطمئنان عند البعض هو بالنتيجة يقوي الظن ب، لأن هذا مثل دليل لو كان لبا. أن تصوروا هذا الحكم لو كان موجود عندنا كان ماذا يقتضي؟ أن يبين، يظهر بنحو أو بآخر. ما موجود عندنا هذا الشيء. لو كان موجود أصلا كان أولى مثلا موارد ذكر هو في أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إحنا ذكرت فيها بعض الأمور مثلا يلقاه بوجه مكفهير ما أشبه ذلك إلى آخره، هذا مذكور. أما أنه واحد يجي يشهر بي في مثلا مقام آخر مو أنه واجهه يقول له ما بانهج هذه روايات الغيبة، إحنا تقريبا ما تركنا شاردة ولا واردة منها إلا قرأنا، ما شفنا في رواية الغيبة شيء يصلح أن يكون هو من باب النهي عن المنكر هو شهر بي حتى ينهى عن المنكر. قد من باب أنه فاسق تسقط حرمته المعلن بالفسق، واضح هذا عندنا نصوص، لكن مو من باب ردعة، هذا من باب ماذا؟ من باب أنه فاسق صحيح. أما أن يقال أنه في مقام ردعة وفي مقام أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه نحن نستغيب، وين عندنا شيء من هذا القبيل؟ فمع وجود مع مناسبة الشأن الاجتماعي لشيوع الابتلاء بهذه القضية ومع عدم وجود مانع من نقل هذه الأمور، فبعض الأمور نقول هذه ربما هي تتنافى مع مقتضيات التقية السلطات الغاشمة التي كانت معاصرة للمعصومين وأتباعهم في أيام ظهورهم وما أشبه ذلك، إذا لم تصل إلينا نقول ربما حجبها الأولياء تقية لم ينقلوها لنا، والأعداء أصلا هي احتجبت عنهم لم يعرفوها، كان أمر خاص داخلي، ومع ذلك ظهر بين وذين وذين ما ملأ الخافقين في عوالم البراءة وعوالم اللعن لأعداء الله سبحانه وتعالى. هو يعدنا يعني صحيح أنه كان عدنا تقي، لكن أيضا كانت تتم تسريبات كثير من الأمور الحقيقية بشكل أو بآخر تصل إلينا، لكن هذا الموضوع ما وصلنا منه شيء. فمع هذه سعة الملاحظة للأمر وشيوع الحاجة وعدم الوجدان في مثله، يناسب جدا عدم الوجود. رابعا وهو الأهم، هنا نفذ لك مطلب يعني علمي أو كذا تدقيقي بالثاني والثالث. الرابع لا، استدلال بالنصوص، يعني هذه بعد ما يبقى مجال للمطلب أصلا مع هذه النصوص. قبل ما ندخل بالنصوص، إذا عندكم سؤال فيما تقدم خلينا نكمل المطلب ثم نمضي إلى النصوص. تفضل.
بل الرواية،
نعم،
رواية عن مفضل ابن عمر،
نعم،
راحوا جماعة إلى الإمام يشتكون عليه،
نعم،
أنه يجالس أهل الكلام،
نعم،
فهذه ما تصلح في قضية مثلا أنهم كأنما غيبة من أجل أن يرتدع عن مجالسة مثلا أهل الباطل.
هم كانوا بدون يشهرون به حتى يرتدع، لو يردون الإمام يتكلم وياه حتى يردع. هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر، هذا ربما احنا نصل بعد ذلك إلى أنه يجوز ذكر، خصوصا هذا هم إذا هو كان يرونه فسقا فهذا هو معلن بهذا الأمر، أصلا مو أمر خفي خارج عن كلامنا. احنا حديثنا أصلا عن الغيبة، يعني هو الأمر اللي هو مثلا غير معروف غير كذا، إلا أن نقول من باب الحط من شأنه، يعني هذه القضية هي قابلة أنه تحمل على وجوه، والغرض منها أن الإمام يتدخل يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مو أنه أنا أشهر به حتى هذا الضغط الاجتماعي عليه يخليه يرتدع. هو هذا ما حل بحثنا. احنا ربما نصل في نهاية المطاف الى جواز هذا اللي تقولون به، انه احنا متوقف النهي عن المنكر على ان اخبر احدا وذلك الشخص هو ينهى، لانه له تأثير. من القريب جدا ان يكون هذا جائز، تحقيق مقدم من مقدمات النهي عن المنكر، وانا عاجز انه انهى، فانا ابين هذا الامر خصوصا بالامر الظاهر ممكن ان يصير، حتى لو هذا هنا يمكن أداء بلا قصد التشنيع، وإنما يبين هذا الأمر حتى الآخر يتدخل ويعالج الموضوع. لا، هذا من باب تحقيق النهي عن المنكر. إذا بس اسمحوا لي، النهي عن المنكر احنا بنينا على أنه واجب جماعي، الواجب الجماعي يعني مكلف به الجماعة مجموع المؤمنين، وتحدثنا مفصلا عن هذا الموضوع، وقلنا حتى أصلنا في الأصول لحقيقة الواجب الجماعي الذي قلنا هو يشبه الواجب الكفائي من جهة ويختلف عنه من جهات، هذا مطلب آخر. فالواجب الجماعي يصير يجب على جماعة المؤمنين أن تنهى عن المنكر، فمن صار واجب جماعي وحدة من مقدماته ماذا؟ أن أنا وياك نتعاون على النهي عن المنكر. لا، مو هو ذاك، هو أصل النهي عن المنكر هو بهذا النحو، أصل النهي عن المنكر بهذا النحو، مو الضغط، يعني أنا أقوم بحملة تسقيط وتشهير بشخص أنه أجي أعرف بعض الأسرار عنه أنا أشهر به، ليش؟ لأن هو يرتكب ذلك. هذا إحنا كلامنا راح يؤدي إلى هذه النتائج، هذا اللي أنا أقول ما عندنا دليل عليه. إيه أحسنت، ترك معاملة هذا واحدة من الأمور، بس هو بحثنا وين ترك، لا ترك معاملة هذا من باب عن بين الكبرى. إحنا محل بحثنا محل بحثنا في الغيبة، صحيح مو ترك المعاملة، لكن ردنا نشوف الكبرى وهي كبرى الضغط. نضرب لها أمثلة. الضغط الاجتماعي اللي هو ما يسمى عندنا ممارسات ضغط لا تسمى نهيا ولا أمرا بالمعروف، لا نهيا عن منكر ولا أمرا بالمعروف. بدنا نضرب لها أمثلة.
شلون أخرجتها سيدنا من الردع؟
ما أخرجتها من الردع، قل أخرجتها من معنى، من معنى النهي عن المنكر، من معنى النهي عن المنكر. النصوص هي إيش قالت؟ قالت اردعوا عن المنكر، لو انهوا عن المنكر. هذا انهوا ما يشمل هذه الأمور، هذا رجع. الرجع هو قلنا ربما يقوم به الحاكم الحسبة لا بأس يصير من ذاك السنخ، أما هذا الواجب العام على المؤمنين للنهي عن المنكر اللي هو واجب جماعي، هذا احنا ما نشوف انه هذه مصادق له. فالتمسك بعمومات النهي عن المنكر لإثبات ان هذه الأمور جائزة وتقديم أدلة النهي عن المنكر على أدلة حرمة الغيبة، هذا يكون من أصعب الأمور، ما ماكو حجة عليه. نعم.
كل ضغط ما نقدر نعده نهي عن المنكر.
لا. لا. لا إحنا قسمنا، هو النهي هو ضغط، إحنا بحثنا بالضغط. لو بحثنا بأن الضابطة هي النهي فما دخل تحت عنوانه هذا يجي الكلام، ما خرج عنه عرفا، عرفا متميزون أنه عدنا في بعض الأحيان أمور تنطبق تندرج تحت عنوان النهي يصير أنه هذا يقال نهي، وبعض الأمور لا مو نهي من باب أنه هذا يحرج بأمور أخرى مو من باب النهي، مو موقف رافض للمنكر بمعنى أنه يبين موقف يستنكر المنكر، هو اسمه منكر يستنكره حتى يعبر عن رغبة للمنكر، يقول أنا ما أقبل هذا أرفض هذا، هذا شيء، وأنه يمارس ضغوط عليه شيء آخر. بل إذا هو يمارس ضغوط عليه هذا شيء آخر، مو حتى لو كان أمره، حتى لو كان أمره بالمنكر أو ينهى عن المعروف، هو من حيث أنه أدنى مقولتان، مقولة أمر نهي ومقولة ضغط. هذه قضية، هذا الأمر ينقسم انقساما اجتماعيا أنه الأفعال الاجتماعية اللي ترتبط بين الناس بعضها هو من سنخ الأمر والنهي من هذا القبيل، وبعضها ليس من سنخ الأمر والنهي وإنما هو من سنخ الضغوط، ممارسة الضغوط.
نعم. المشكلة في تطبيق بعض الأشياء
يعني طبيعي يعني كل كبرى، كل الكبريات الاجتماعية، هذا ما أكثر ما قلناها في هذا المجلس إن شاء الله الموفق المقبول من الله ومن صاحب الأمر. كل الكبريات تقريبا اللي في الذهن الاجتماعية هي بها مساحة واضحة، بها مساحة غامضة رمادية، فإحنا مو نجي الآن نشوش أصل المطلب من أجل أن هذه الأمور هم غاية تصير مرجعها الأصول العملية، كيف نفعل في مثلها؟ نرجع للأصول العملية.
نعم، وإحنا نعرف المشكلة بهذا. نعم. نجي نقسم إلى ضغوط، هو إحنا ما واضح عندنا يمشي مثل هاي الأشياء. أنا أبدأ مثلاً أخذ عبايته من عنده أقول هذا مو نهي عن منكر، هذا مثال شيء مال السرقة.
فهذا تشوفون نهي عن منكر؟ احنا اذا هيك نختلف بالوجدان الارض لا باس، احنا هذا بعد اللي هو باني اللي باني على انه هذا نهي عن المنكر، واحد ياخذ عبايه واحد بل مو اكثر من هذا ياخذ عبايه ابنه او بنته هيك لابد هيك يدخل بعد فتح هذا الباب ياخذ
وديع التفت العرف الى هذا يقول
نهي يسمينه. هاي بعد هاي بعد وجدانيات عرفيه مو برهانيه، انا اشوف الامور مختلفه، فهو بعد هو الإنسان يبني على ما هو يرى. بلي؟ لا احنا كلمة الردع منين دخلت لنا؟ احنا كلمة الردع واردة بالنصوص، الردع هو عنوان أعم من عنوان النهي، بحثنا عن النهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مو يرتدعون، رجع شيء آخر، رجع أعم، النهي مصداق للرجع، الرجع أعم، إحنا نقول الرجع على نحوين، هيك خلينا نعبر، نعيد صياغة المطلب أو لعله قل ناس أنا ما أدري، الرجع على نحوين، رجع بالنهي ورجع بالضغوط الأخرى غير النهي، الردع اللي بنا هو هذا القدر المتيقن مما يندرج تحت كبريات النهي عن المنكر والأمر المعروف، وهذا حسب الظاهر يكون جائز في هذا الأطار استنادا إلى الحكم الضروري من ضروريات الدين وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الحكم الثاني الضاغط، هذا أول الكلام أنه يكون جائز، فإحنا نجي نعمم النهي عن المنكر نخليه يشمل كل ردع، ثم بعدين نجي نحكمه على الأحكام الأخرى، هذا يصير تكلف ما مقبول مو واضح.
شخص معين أن يضغط عليه حتى
ردع، هذا ردع أحسنتم، ردع
يقولوا راح نصل إلى جواب
أحسنتم ردع. إحنا شيخنا راح أكرر، إحنا ما بانين على وجوب الردع عن المنكر، والذي قامت عليه ضرورة الإسلام هو النهي عن المنكر، وإذا اختلط علينا في مقام التأمل الردع مع النهي عن المنكر سيرتبك المطلب. احنا نشوف أن الردع عن المنكر على نحوين، منه نهي، الردع عن المنكر ينقسم إلى صنفين، صنف النهي عن المنكر أولا، الصنف الثاني الضغوط التي لا تندرج تحت النهي. ايش خلينا نعطيه تعريف ما ذكرنا، هذا خلاصته بعد، مو اذا قلنا حكايه سابقا
سيدنا اذا انا اقول الى شيخ فلان ان يضغط على فلان حتى ينهى المنكر، هذا مو ضغط، هذا ما يندرج،
هذا يندرج، هذا يندرج تحت الوجوب الجماعي للنهي عن المنكر، لان النهي عن المنكر مو فعل فردي، فتقول انا تقول انا تقول انا تقول انا، هذا يندرج تحت ايجاد المقدمات اللازمه للنهي. مو من حيث انه ضغوط، اقول النهي عن المنكر واجب جماعي، الواجب الجماعي هذا فصلناه كثيرا فيما بعد النهي عن المنكر، وحتى قلنا اصلناه اصوليا، النهي عن المنكر واجب جماعي، الواجب الجماعي من خصائصه مثل الجهاد، واجب جماعي مو واجب فردي. الواجب الجماعي يعني ماذا؟ يعني إذا أنت تقدر تودي مؤن للمجاهدين في ضمن وجوب الجهاد يجب عليك أن تحقق، وإن لم يكن فعلك وحده من ننظر له هو جهادا، لكن هو يدخل في الوجوب العام الجماعي المتوجه إلى الأمة، فأنت تحقق مقدمات، فهذا دخوله مو من حيث أنه ردع، أنا راح يصير على فعل ردع، راح يصير من مقدمات ماذا؟ الواجب الجماعي وهو النهي عن المنكر. واضح إن شاء الله؟ إذا تردون أخلي في يعني قناة الدرس ذيك القطعة من مباحث النهي عن المنكر أو المعروف، أخلي حتى تشوفون المطلب، مطلب مفصل في هذا الصدد. هذا خلاصة هذا، ولو واحد أخذ أصل مسلم نقول كل المقدمات التي تؤدي إلى النهي عن المنكر، سواء المقدمات التي ترجع إلى فعلي أو فعل الآخرين، هذا تصير لازمة. لماذا صارت لازمة؟ لأجل الواجب الجماعي. احنا قلنا الفقهاء اللي ما يبنون على الواجب الجماعي، يبنون على أن النهي عن المنكر واجب فردي، راح يحرجون في أمثال ذلك، راح يحرجون. ما شلون يحلون القضية؟ احنا حليناها قلنا لأنه واجب جماعي، من صار واجب جماعي انحلت كثير من معضلاته. أما اللي يبني على أنه واجب فردي خل يقول أنا عاجز. وإحنا شوفوا سبب الوجدان، إذا واحد ينهى عن المنكر إيش راح يصير؟ ما يأثر. إذا 10 ينهون عن المنكر، حتى في وسائل التواصل بعض الأحيان إذا 10 يأثرون، إذا واحد ما يأثر، فكل واحد يقول أنا عاجز فيسقط عن الجميع. تقبلون بهذه النتيجة؟ لو هذا ينطبق عليهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ما ينطبق عليهم ظاهر هذه الآية؟ شلون تحلها؟ إذا هو واجب فردي شلون تحلها؟ فلا بد ماذا؟ لا بد أن يكون الأداء الجماعة هو مطلوب من الجماعة. يبقى من يصير مطلوب من الجماعة، أنت بعد حتى المقدمات التي ترتبط بفعل الغير أنت لازم تحقق مثل المقدمات التي ترتبط بفعلك، لأنها مقدمات ترتبط بالفعل الجماعي الذي يصدر من الجماعة من هذا الباب. أما إذا بقينا مسكونين بالنظرة الفردية لهذا الواجب، أن واجب فردي، هو راح نريد نعالج البواشين، نقول الردع لازم، لا هو مو من جهة الردع لازم، النهي لازم، كما القرآن والأحاديث كلها عبرت تقريبا أغلبها هذا اللي شفناه، ما شفنا تعبير ردع، هو تعبير النهي. إذا تعبير النهي بعد شلون نوسع لغيره؟ هذه المشكلة. والحمد لله رب العالمين. شوفوا روايات ما نزل في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. شوفوا هذه الروايات تنسجم ويا ما ذهب إليه السيد الأستاذ. أحسنتم. أحسن. ماكو ضغط. ولا الزوجة يقدر هواية يقول اقطع عليها نفقت.
هاي أولى من الغريب.
أحسنت. هذه بعد تحسم المسألة. هذه كل المقدمات. هذه إن أنا النصوص بعد تحسم المطلب جدا.
قبل النصوص كان قبل النصوص.
نعم.
إحنا هاي الضغوط سيدي.
نعم.
ما الضابطة معروفة إذني لو يعني شوية
حكم أنتم لأنه ذاك المطلب اللي مرتبط إذا مستحضري كل اسم كل اسم شو وين المشكلة قلوا لي حتى أنا أفكر
لو سلمنا بالوجوب الجماعة
ضغوط هذين ما تندرج تحت يختلف أكو بعض الضغوط بعض الضغوط بعض الضغوط تدخل في عنوان الأمر والنهي
ليش بعض الضغوط مو كلها
بعدهم هاي قضية عرفية
لا وأقصد إذا نيته هو أصلا مو منشأ الدافع للنهي عن المنكر والردع عن
المنكر إحنا ما يجب عندنا النية ما عندنا وجوب النية
أقصد المنشأ سيدنا بعد
إحنا فهو بعد هاي قضية عرفية
مو الردع مو النهي إذا المنشأ مو الردي هذا قول خارج أصلا عن محل الكلام أما إذا كان المنشأ الردي فهو كل مبع عليهم واجب جماعي فهذا يترك معامل
الخروج
مكفهر وهذا
الخروج من عنوان النهي إلى عنوان الردع هو المزلق الذي وقع به حتى بعض الكبار هذا احذروا منه الخروج من عنوان النهي إلى عنوان الردع بعضهم يشوفون أكو لوازم ما تنحل إلا شي يسوي يقول ردع هذا مو صحيح حياكم الله اللوازم هاي كل واحد إلى حله فالخروج إلى البناء على الردع هذا إنما يلزم به من يلتزم به إحنا ما بانين على الردع ما بانين على الردع إحنا بانين على النهي والأمر الفرق أن الردع عام يشمل الضغوط اللي هي لا تسمى عرفا نهي ولا أمر
عرفا سيدنا المنشأ
عرفا لا عرفا ما تسمى نحن مأمورون عندنا نصوص فنكون نأخذ بمعناها العرفي أطلاقاتها العرفية أطلاق الأمر والنهي لا يتناول ولا يشمل بعض موارد الردع فماذا أفعل فإذا هي بالعنوان الأول محرم شخص تبقى على عنوانها من الحرمة بعد هذا ما يجي عنوان آخر طارئ عليها يجوزها أو يوجبها ماذا نفعل هذا نهي داخل بمعنى النهي لأنه هو الموقف الموقف الرافض لهذا العمل اللي يبين استنكاره هذا هو يدخل في معنى النهي الموقف الرافض مباشرة للأمر مو الموقف الضاغط رافض ترك المعاملة شنو رافض للمعاملة الموقف الرافض هو بنفس الموقف رافض واحد يبين نفسه منزعج من المعصية واحد يبين نفسه منزعج من المعصية مثل ما يبين نفسه أنه هو يريد يضغط على صاحب المعصية بطريقة معينة بحيث يحرجه يخليه يترك المعصية يصير هيك هذا يسموه رفض المعصية
سيد الحكيم أنا سألتهم يعني
نعم.
مشافاة حتى على مفهوم
السرقة بني.
هو ضرب مثال العباء والعمامة وكذا ضرب هذه الأمثلة
قال لي هو قال أكو بعض الطلبة سأله وكذا
طيب كلام مالك
نعم.
ما قلت لبس توضيح المطلب ما سألت نعم. إشكال وكذا قلت إن هذا المطلب شلون قربوا له نعم. مثال وكذا هو ضرب هذا أقول هو افتهمت من عنده سيد على أنا مثلا فهم قاصر وكذا افتهمت من عنده السيد ذني يدخلهم ضمن النهي وما يشوف كل ضغط يدخل ضمن النهي ولهذا هو حتى السرقة عبر عنه لا يبعد جوازه ما جزم
لا يبعد باللغة الفقهاء الجزم
ما يخالف ولذا لا
فتوى
متفقين
شنو بعد يعني
جزم بس هو حتى احنا من
يعني ولو جزم بالانطباق الظهوري مو انه جزم بالواقع
احنا
يعني
من 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 انقضنا عليه بجواز التصرف وامثاله لان قطعا اذا عرضهن على الشيء ما يبعد لان هو رفض كلامه لذا هو قيد اصلا قال تاخذ
بما لا تتصرف، لأن يشوف هذا المقدار.
بس السؤال بالضبط وين؟ هذا اللي يقولون السيد هذا افتهمنا مطلب. احنا مطلبنا شنو هو ما ينبغي البناء عليه وما لا ينبغي.
مطلبنا احنا ان هذا الضغوط ماكو داعي احنا نعد الا كونها مقدمة من مقدمات الوجوب الجماعي. يلا استدخل ضمن الامر المعروف عن المنكر، احنا ما نشوف الشيء هذا اللي يقولون سليم في بعض الاشياء.
فهو الواجب الرديع والضغوط والواجب النهي.
ولكن بعض
هذه بعض المصادر
الضغوط عرفا تدخل ضمن النهي.
انا اقبل ان البعض عرفا انا ما اسلم به. صحيح، مثل ما صارت المشكله ان انتم بعض المصادر ما تسلمون بها، بعض نختلف بالمصادر. فلهذا احنا قلنا السرقه قطعا هذه مو من مصادق النهي السرقه، خلافا للسيد الاستاذ ولكل من يقول بهذا المقال. السرقه مو من مصادق النهي. السرق واحد ياخذ في الشيء من واحد.
انا اشوف كلش واضح واحد
وهو السيد. الاشكال عليه، اشكال على السيد انه
عباس ياخذ عبايته من عندي. واضح عندي
قاعد يرجع اشوف شنو هواي لطيف. سبحان الله، انطقه الله سبحانه وتعالى ولم يرتدع عن شو اسمه. هو الله خلاه يقوله
النقل الاول اللي بطل هالحكي. النقل سيدنا عرفا
انت اللي
عرفت
ليش؟
اي وانت
بالسالفه أحسن. أكو جزء من عنده مناقشة، أكو مناقشة للسيد الأستاذ أعمق من الأمثلة، لأن هو بنى على قاعدة في كلام المكتوب. وين كان هو من واحد يسأل عنها ما ارتكازاته ما تقبل، وهو قال أن تسقط حرمته. هذا شلون تسقط حرمته؟ الحرمة معاتب. هاي النقطة اللي قلنا
هو ما بنى على سقوط.
هو كاتب هالشيء.
لا حتى كلامه ما بنى
كاتب تسقط حرمته في كل ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى ارتداء عن المنكر.
احنا هو كلامه ما ناخذه هو
أحسن. فهذا احنا قلنا معلوم خوف بينا هذا، قلنا كلامه بمشكلة، هو ارتكازه الفقهي ما يقبل هذه النتيجة.